السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل كفاح الحبيب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن مجلس القضاء الأعلى أن عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم منذ إقرار قانون العفو العام قبل أقل من شهر حتى اليوم بلغ 10,900 معتقل. الناطق الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار برقدار قال إن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول بالعفو مستمرة بعملها، وإنها راجعت ملفات 15,286 ملفا لغاية اليوم، مشيرا إلى أنها عزلت منها 4,386 ملفا لمعتقلين غير مشمولين بقانون العفو العام. ولفت البرقدار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر الأسبوع الماضي تعليمات جديدة بشأن قانون العفو العام تمحورت حول توجيه المحاكم المختصة بتمشية ملفات المشمولين بالعفو العام حتى وإن لم يقدم ذوي المعتقل طلبا إلى المحاكم المختصة بذلك. طالب المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا الصحفيين بالابتعاد عن الأماكن التي تقع فيها الانفجارات، وقال إن هذا الإجراء يهدف لتفادي تعرض الصحفيين إلى الإصابة. عطا قال خلال مؤتمر صحفي ببغداد اليوم إن قيادة عمليات بغداد تهيب بالمواطنين والإعلاميين عدم التجمع في الأماكن التي تحدث فيها الانفجارات من أجل المحافظة على أرواحهم ومنع استهدافهم من قبل من سماها بالمجموعات الإرهابية. وأوضح عطا أن هذا الإجراء يأتي لتفادي حدوث انفجار مزدوج آخر بعد الأول، ما يعرض حياتهم للخطر دون أن يخوض بمزيد من التفاصيل. وجهت محكمة أمن الدولة في الأردن تهما لأحد عشر إسلاميا أردنيا بمحاولة التسلل إلى العراق لمحاربة القوات الأمريكية. مصادر قضائية قالت إن المحكمة وجهت للمتهمين المقسمين إلى ثلاث مجموعات تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة بدولة أجنبية. ويحاكم في هذه القضية سبعة من المتهمين حضوريا تم القبض عليهم منذ كانون الأول الماضي، وأربعة آخرون غيابيا ما زالوا فارين من وجه العدالة. قال مندوب السعودية الدائم في جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان إنه سيمثل بلاده في القمة العربية المقررة هذا الأسبوع في دمشق. قطان قال للصحفيين بعد اجتماع لممثلي الجامعة العربية في العاصمة السورية أنه سيرأس وفد بلاده في القمة. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعرب عن خشيته من ضعف مشاركة الدول العربية في هذه القمة إذا تأجلت مجددا جلسة برلمانية لاختيار رئيس في لبنان، بعد أن أشار رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر الأحد إلى أنه سيرجئ الجلسة للمرة 17 والتي كانت مقررة الثلاثاء لاختيار رئيس للبلاد نظرا لعدم إحراز التقدم الكافي نحو إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الحكومة الصينية إلى اتباع سياسة أكثر قابلية للاستمرار بشأن التبت، وقالت أن الوسيلة الوحيدة للقيام بذلك هي إجراء محادثات مع الدلاي لاما. رايس التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي في واشنطن مع وزير الخارجية الهندي باراناب مخورجي أكدت أن بلادها ستستمر في تشجيع تلك المحادثات، وأضافت
نعتقد بأن الجواب على قضية التبت يتمثل في أن تقوم الحكومة الصينية بانتهاج سياسة أكثر قابلية للاستمرار إزاء الأقليم.
جرت اليوم في منطقة أولمبيا اليونانية القديمة مراسم إيقاد شعلة أولمبياد بكين 2008 التي ستنطلق في مسيرة تستغرق 5 أشهر تطوف خلالها مدن الصين وقارة العالم قبل أن تصل إلى بكين في يوم افتتاح دورة الألعاب في 8 آب المقبل. وسيكون الرياضي اليوناني ألكسندروس نيكولايديس الحاصل على الميدالية الفضية في التايكواندو بدورة أثينا 2004 أول حامل للشعلة، وسيدشن بها مسيرة ستطوف خلالها الأراضي اليونانية قبل تسليمها إلى السلطات الصينية في 30 من الشهر الجاري. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغي قال اليوم قبل إجراء مراسم إيقاد الشعلة:
حسنا، نحن قلقون جدا بشأن ما يجري في إقليم التبت. بالطبع فإن هذا أمر لا يتماشى مع قيم الألعاب الأولمبية، وعليه فإننا ندعو لتهدئة الأوضاع بشكل سريع، ونأمل في أن تخمد نار العنف.
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نهاد أرغون أن الحزب قد يقدم للبرلمان التركي مسودة تعديلات دستورية في نهاية الأسبوع الحالي تهدف إلى تلافي إمكانيات حظره. وكان مدع كبير من المحكمة الدستورية التركية طلب في وقت سابق من الشهر الجاري إغلاق حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من مسؤوليه على رأسهم رئيس الوزراء ورئيس الدولة من العمل بالسياسة لمدة 5 سنوات بزعم السعي لإقامة دولة إسلامية في دولة تركيا العلمانية. اختار البرلمان الباكستاني مرشح حزب الشعب يوسف رضا جيلاني رئيسا للوزراء بعد 5 أسابيع من فوز معارضي الرئيس برويز مشرف في الانتخابات العامة. جيلاني الرئيس السابق للبرلمان والمساعد المقرب من رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو التي اغتيلت حصل على تأييد 260 عضوا من أعضاء البرلمان، فيما حصل منافسه مرشح حزب الرئيس مشرف على 42 صوتا فقط. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نغطي فيها احتفالية لوزارة النفط بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما نطلع في هذه الساعة على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على أوضاع العوائل المهجرة قسرا في مخيم قلاوة القريب من السليمانية. سيداتي وسادتي، تتوقع مؤسسات البحث في واشنطن أن يوافق الرئيس بوش على توصيات البنتاغون حول القوات في العراق. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن يتحدث عن ذلك في إطار عودة الشأن العراقي إلى واجهة الساحة السياسية الأمريكية عبر حوار أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي.
الشأن العراقي يعود إلى واجهة الساحة السياسية الأمريكية بالرغم من شؤون الانتخابات الرئاسية، وذلك نظرا لقرار الرئيس بوش الحاسم المتوقع حول توصيات البنتاغون وقف سحب المزيد من القوات من العراق بعد الصيف المقبل، ذلك إلى جانب وجود تراجع في تأييد الشعب الأمريكي لحرب العراق في الذكرى السنوية 5. مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن تعاملت مع هذا الموضوع، حيث التقى الميكروفون البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في المؤسسة. في الذكرى 5 هنالك تراجع في تأييد الشعب الأمريكي لحرب العراق، ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية الخريف القادم، لماذا؟
الشعب الأمريكي بشكل عام يهمه أن يرى تراجع في حدة المعارك أيا كانت الأسباب، وهو يعتبر أنه بعد 5 سنوات يجب أن يكون هنالك نوع من المشروع السياسي الذي يستحق أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بدعمه ماليا ولوجستيا وأيضا طبعا على الصعيد البشري وهو أهم شيء. إذن ما يتطلبه الرأي العام الأمريكي من أجل أن يستمر في دعم العراق الحر بمواجهة الإرهاب ومواجهة المخاطر الأخرى هو أن يرى أملا سياسيا في العراق. المسألة ليست مسألة صمود أو عدم صمود أمام المخاطر العسكرية، ونحن نرى أنه في الصراعات السابقة والحروب السابقة يعني دفع الشعب الأمريكي شيئا كبيرا جدا وضحى بأشياء غالية جدا. الأهم ليس أن يكون هنالك قتال أم عدم قتال، بل الأهم هو أن يكون العراقيون الأحرار الذين حرروا من قبل المبادرة الأمريكية والدولية أن يقوموا بتحرك سياسي له صورة تنعكس على نفسية الرأي العام الأمريكي. وقد ناقشنا ومن هذا الميكروفون بالذات في الأشهر والسنوات الماضية ضرورة أن تقوم إما الحكومة العراقية أم أعضاء من المجلس التشريعي في العراق أم مؤسسات غير حكومية عراقية أن يقوم صوت عراقي حر بأن يفكر للرأي العام الأمريكي مباشرة. إذا تحقق ذلك فأن الرأي العام الأمريكي سوف يكون أكثر دعما وأكثر ارتياحا للاستمرار من هذا الدعم.
مؤسستكم وباقي مؤسسات البحث في واشنطن تتوقع قرار حاسم من قبل الرئيس بوش حول توصيات البنتاغون. يا ترى ما هي توقعاتكم في هذا الشأن؟
الأركان أنا الدفاع والمحللين العسكريين في واشنطن وطبعا القيادة العسكرية في العراق قد أوصوا بشكل استراتيجي على أن لا يتم تعديل كبير في ميزان القوى في العراق في الأشهر القادمة بما فيه الصيف. وكان هنالك شبه وعد من قبل الإدارة إلى الكونغرس الذي فيه أكثرية من الحزب الديمقراطي أن يبدأ بإعادة توزيع أو سحب عدد من القوات التي جلبت إلى العراق في العام الماضي لتنفيذ عملية الدفع في بغداد. إنما الاعتقاد أن كبار المسؤولين العسكريين سوف يقترحون على الرئيس أن هذه القوى الإضافية أن تبقى حيث ما هي الآن إلى أن تكمل مهمتها في تدريب القوات العراقية. أما الرئيس فمن المتوقع أن يقبل بتوصيات القوى العسكرية، وبذلك فإن الإدارة المقبلة كانت من الديمقراطيين أو خاصة إذا كانت سناتور ماكين في البيت الأبيض في السنة المقبلة، فإن تلك الإدارة المقبلة سوف هي تقرر مصير الوجود العسكري برمته في العراق.
وسؤال أخير، في خضم هذه الأحداث هنالك الحوار الأمريكي العراقي حول التحالف من أجل عراق حر، سيكون مثالا يقتدى به لاستبدال اليأس بالرجاء وبنشر الأمل والحرية في الشرق الأوسط كما قال الرئيس بوش. كيف ترون خاتمة هذا الحوار؟
يعني أي تفاهم عراقي أمريكي، أي معاهدة، أي اتفاق في نهاية المطاف هو أمر يتعلق باستمرار الدعم الأمريكي للآلية السياسية للديمقراطية والحرية. وعلى الطرف العراقي، على العراقيين المفكرين والسياسيين المسؤولين عن إعادة الديمقراطية للعراق والسيادة للعراق أن يفهموا أن هكذا علاقة هي أساسية بالنسبة لاستمرار الدعم من قبل الشعب الأمريكي. والأمل أن تتوصل واشنطن وبغداد إلى هكذا تفاهم في الأجل القريب جدا.
مستمعين الكرام، أقامت وزارة النفط احتفالية كبيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد آذار بمشاركة فرق تراثية وقراء المقام العراقي والموشحات وبمساهمة فنانين معروفين بهذه الفنون الغنائية كالمطرب عامر توفيق، كما قدم الفنان المسرحي عزيز خيون قصائد ممسرحة بأداء متميز لقصائد دينية وصوفية وأخرى حديثة، بالإضافة إلى عزف منفرد على آلة العود للفنان سامي نسيم. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر حضر الاحتفالية ووافانا بالتقرير التالي.
في المسرح الكبير لوزارة النفط أقيمت احتفالية موسعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وتزامن هذا الاحتفال مع مناسبات أعياد آذار المتعددة وتحسن الوضع الأمني بمشاركة فرق تعنى بالتاريخ والتراث والمقام العراقي والموشحات وبمساهمة مطربين معروفين بهذا الفن، منهم الفنان عامر توفيق الذي قدم مجموعة تواشيح دينية وبعض المقامات العراقية وألوان متعددة من الغناء الفلكلوري. قدم الفنان عزيز خيون بأداء متميز قصائد دينية وصوفية وأخرى حديثة.
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرئا منك.
تضمن الحفل تقديم أعمال موسيقية على آلات تراثية وعزف منفرد على آلة العود للفنان سامي نسيم الذي أعرب عن سعادته بهذه المشاركة والمساهمة في إحياء نشاط ثقافي تراثي داخل المؤسسات الحكومية.
في الوزارات هنا يعني مسرح مبني في داخل كل وزارة من وزاراتنا، ممكن يستثمر هذا المسرح للتواصل وتقديم الإبداع الفني والثقافي، وحتى هناك ممكن محاضرات.
مدير إعلام وزارة النفط عاصم جهاد المشرف على إقامة هذا الاحتفال الكبير أوضح أن الوزارة ستستمر في نهج تقديم أنشطة إبداعية للمنتسبين في العديد من المناسبات.
وزارة النفط فتحت أبوابها مشرعة يعني أمام كل إبداعات العراقية، أيضا وفرت وسائل راحة وأيضا وسائل أو الإمكانيات المتاحة في داخل الوزارة لتقديم المزيد من الإبداع العراقي، وهذه دعوة يعني إلى المؤسسات الأخرى للتعاون مع المكتب الإعلامي في وزارة النفط، وندعو أيضا أو الوزارات الأخرى أيضا لتقديم كل العون والمساعدة للفنان والمثقف. الآن يعني الموظف يعني اللي هو جزء من هذا الشعب أيضا حرم من الفعاليات الثقافية والفنية، فعلينا جميعا وبتضافر جميع الجهود من أجل إيجاد أفضل العلاقات تقديم المزيد من هذه الإبداعات. نحن رفعنا شعار إذا كنت لا تستطيع أن تذهب إلى المسرح لأي ظرف كان أو بسبب الظرف الأمني فنأتي بالمسرح إليك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
المطرب رياض أحمد له مشاركة في منهجنا المقرر لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، فوقتا طيبا.
ذاك الطبع ما تغير الطبع أسلم على روحي قال الأوان وصاحت جروحي يا دنيا ريت أسلم على روحي خلي نعيش بحالتي راضي ما ريد أرجع وأذكر الماضي خلي نعيش بحالتي راضي ما ريد أرجع وأذكر الماضي يا ما سعيت وضعت المسعى ما سعيت وضعت المسعى والزمن أقسى اللي اشتريت بدمعك الغالي
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
صحيفة الزمان وبطبعتها البغدادية نشرت أن جبهة التوافق تطرح على البرلمان توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية جلال طالباني. ونقل موقع الجبهة الإلكتروني عن عدنان الدليمي رئيس الجبهة أن مطلبهم هذا يأتي سعيا لإحداث توازن فعال في اتخاذ القرارات وعدم حصرها في جهة واحدة. من جانب آخر، كان المشهد الأمني هو المستحوذ على الخبر الرئيس للصحيفة، وجاء فيه: بغداد تحت رحمة الصواريخ والقذائف مجهولة المصدر، استهداف المنطقة الخضراء والكرادة والصدر والكمالية والإسكان، وهجوم مسلح على المدنيين في الزعفرانية. أما التآخي، الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فتخبرنا ما أكدته الحكومة من أن الوفد العراقي المفاوض لإنجاز اتفاقية التعاون مع واشنطن قد اختير بعيدا عن المحاصصة. وانتقالا إلى الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، ونقرأ فيها: الأمين العام للحزب الشيوعي والنائب عن الكتلة العراقية حميد مجيد موسى جدد تلويحه بالانسحاب من الكتلة على خلفية اتساع الخلافات بين الجانبين. المدفعية التركية والإيرانية تعاود قصف قرى في كردستان، ووزارة التجارة تعلن عن استمارات لتعويض مفردات التموينية بمبالغ مالية يبدأ توزيعها منتصف العام. ونتحول إلى بعض من أخبار صحيفة المدى المستقلة، فالصدريون يحذرون من تداعيات اعتقال عناصر التيار في واسط، والسفارة العراقية في السويد تنفي منحها جوازات سفر لعودة اللاجئين قسرا. وعلى صعيد آخر، فإن وزير الكهرباء كريم وحيد يؤكد لوسائل الإعلام أن خطة الوزارة المستقبلية تتمثل في تشييد محطة كهربائية في كل محافظة. وإلى مقالات الرأي، ففي الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، يرى ساطع راجي أن مؤتمر المصالحة الذي عقد مؤخرا في بغداد برعاية الحكومة العراقية شكل صورة واقعية وسوداوية في نفس الوقت لطبيعة العلاقات بين المكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية، مما يعني أن أي فرصة أو خطأ يمكن أن يمثل بوابة لدوامة جديدة للعنف. والأمر الأكثر تعقيدا في الدوامة المحتملة، يقول الكاتب، إنها لن تكون بين الانتماءات المختلفة فقط، بل ستشمل القوى التي تمثل مكونا واحدا، مضيفا أن إشارات العنف القادم صارت تنطلق في أكثر من مكان، سواء على شكل مواجهات متفرقة أو خطابات متشنجة ومواقف متصلبة. وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فائق رسول سرحان وعرضا للصحف الأردنية.
اهتمت صحيفة الرأي الرسمية بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دمشق قبل انعقاد القمة العربية أواخر آذار الجاري لإجراء محادثات مع القيادة السورية. وأشارت الصحيفة وبحسب مصادر عراقية سورية إلى أن المالكي سيصل إلى دمشق على رأس وفد وزاري وفني رفيع المستوى من أجل إجراء المشاورات والمباحثات التي تخص العلاقات الثنائية وخاصة على المستويين السياسي والاقتصادي. وعلى صعيد آخر، اهتمت الصحيفة الدستور بالاتهامات الموجهة من قبل مجلس النواب العراقي إلى وزير التجارة عبد الفلاح السوداني. وأوضحت الصحيفة أن لجنة النزاهة في المجلس جددت اتهاماتها لوزير التجارة بالضلوع في عمليات فساد إداري ومالي، وطالبت باستجوابه وتنحيته عن منصبه، حيث أعلنت اللجنة عن نيتها استجواب السوداني خلال الفصل التشريعي الثاني من جلسات مجلس النواب لتوفر الأدلة والوثائق التي تدين مسؤولين رفيعي المستوى في وزارته تتعلق بعقود توفير مواد البطاقة التموينية. وقالت صحيفة الغد إن عددا من الإحصائيين العراقيين يشاركون في ورشة عمل تعقد حاليا في المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في عمان حول إحصاءات التجارة الخارجية والنظام المنسق. وتستعرض الورشة موضوعات تتعلق بمصادر جمع البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية وعلاقة إحصاءات التجارة الخارجية بالحسابات القومية وتصنيفات التجارة. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الثقافي، قالت صحيفة العرب اليوم انطلقت في القاعة الهاشمية في مدينة إربد فعاليات مهرجان الثريا الشعري العربي التي ينظمها ملتقى ثريا الثقافي الأردني. ويشارك في المهرجان 63 شاعرا وشاعرة من 5 دول عربية من ضمنها العراق، حيث يشارك الشاعران عبد الرزاق الربيعي وعبد الله عبد الواحد البصري في أمسياته الشعرية. وفي ذات الصحيفة، تحتضن قاعة دربونا للفنون المعرض الشخصي الرابع للفنان التشكيلي الشاب فاضل الدباغ، ويضم المعرض أكثر من 20 عملا فنيا استخدم فيها الفنان ألوان الأكريليك وبعض الخامات كالأقمشة القديمة ذات التشكيلات المختلفة، وتجسد معظم الأعمال الطبيعة وأسرارها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم، وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يفتقد معظم العراقيين لأوقات الفراغ بسبب الأوضاع المعيشية والأمنية الصعبة، وإن توفر جزء من وقت فراغهم فلا مجال لاستغلاله في تنمية موهبة أو قابلية أو حتى من أجل الترويح عن النفس. فأين يقضي العراقي أوقات فراغه وهو يجري وراء تحصيل لقمة عيشه والوقوف ساعات في طوابير أمام محطات الوقود، أو يتداول همومه مع أصدقائه بشأن مشاكل الكهرباء والمولدات وشحة الماء وغيرها؟ عادل محمود استطلع أرى عدد من المواطنين الذين نسى الكثير منهم ما معنى أوقات الفراغ.
لعل وقت الفراغ والانصراف إلى ما يحبه المرء من أعمال أو هوايات أمر أساسي في كل حياة طبيعية، إذا ما أراد الإنسان الخروج من دائرة الضرورات والمتطلبات ولو لبرهة قصيرة. غير أن الحياة التي يعيشها معظم العراقيين تجعل من هذا الجانب شبه مفقود، حيث تتحول الأيام والشهور والأعوام إلى ركض مستمر وراء لقمة العيش، حتى بات السؤال عن وقت الفراغ أشبه بسؤال عن صعوبات الحياة والتزاماتها.
والله يا أخي العزيز، أوقات الفراغ إحنا ما عندنا بصراحة، لأنه إحنا ملتزمين بعمل معين، عمل حتى نوفر الأكل إلى أصفاننا، لأنه إحنا أصحاب عوائل والتزامات، وعندنا يعني أيضا الله رزقنا بعدد من الأطفال، والآن الظروف صعب يراد العمل والركض حتى تواصل الحياة بشكل خلينا نقول بشكل اعتيادي، لأنه الأطفال يحتاجون الأكل والملبس والعلاج والأدوية والحاجات الأخرى. إذا يتوفر لي فراغ بصراحة يعني بس أريد أرتاح، حتى أقول الحمد لله بهالساعة أو بهالعصرية ارتاحت، يعني مو أرتاح إلا من الساعة خلينا نقول بالعشرة بالليل وفوق، يا الله أنام هاي يعني هم الله ما يقبل، لأنه الحياة هم تريد مني من شيء. شنو اللي تريد الحياة؟ يعني نفوسنا تريد وقت معين فراغ بحيث تطلع تشوف هاي الشميسة الحلوة اللي الله أنعم عليها على بلدنا، وإحنا محرومين من يمها لأنه نركض ولا لقبة الخبز.
قد لا تكون ضغوط الحياة بهذه الشدة على الجميع، الأمر الذي يتيح للبعض فرصة لبعض الراحة أو لقاء الأصدقاء أو الترويح عن النفس.
والله أنا أشتغل، عندنا محل ويا والدي، فالصبح بثمانية أطلع الشغل للثنتين، عندنا محل بالشارجة، شوي الوضعية مو أمان نبقى مثلا للستة للسبعة مثل سابقا، بالثنتين خلص شغل أرجع للبيت، لو مثلا أكو ستلايت لعبة أو فتشي أخبار، ألتقي بمجموعة أصدقاء العصر نوبات يمنا مقهى قريبة، انترنت ما انترنت نشوف أخبار العالم، نادر ما أقرأ صحف أو مجلات لأن ماكو شيء جديد.
احيانا اقضي وقت فراغي بالرسم لانني اهوى الفن التشكيلي، او احيانا سماع الموسيقى لانني اهوى سماع الموسيقى، في الاحيان الاخرى اسال عن اصدقائي.
كثير من العراقيين يعيشون ظروفا استثنائية تجعل من حياتهم تفتقد الى ابسط اسس الاستقرار، كالمهجرين مثلا او المبتعدين عن مناطقهم بحثا عن الامان، وهو ما يجعل من السؤال عن وقت الفراغ سؤالا عن الفراغ الكبير في حياتهم الذي يملأه الانتظار والامل بالعودة الى حياة طبيعية.
والله مهجر بين هنا وهنا بالشوارع هذه، بقيت لحد الآن بدأ أنتظر رحمة الله شو قد تفرج علينا هذه، حتى كل واحد يرجع الموقع ويشوف عائلته ويشوف أقربائه ويشوف زملائه ويشوف المحافظة مالته، يعني هسه يعتبر هو كأنما يعني هو والماكو، يقضي فراغه بين هذا وهذا، يبوع على هذا ويبوع على هذا وباقي دايخ، يعني قلت لك دايخ ينتظر يعني رحمة الله، دخل نشوف شون يعني هاي الوضعية مالته تبقى إلى متى، يعني هي شحن مهجرين.
سيدة خضر حسن من منطقة شمالية من القوش قرية سريشكا، أنا أشتغل أصاب النهار 12 ساعة ودا أتعب يعني بشكل، وبالليل عندي فراغ، فراغ يقضيها يعني نوم أتعشى ووقت أصدقائي نقع سوا سوالف، وسوالف من هاي يعني شغلنا وجاين من الشمال وغربة ونسأل ونقضي وقتنا يجي.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من وقت لآخر تقام في مدينة كربلاء مهرجانات ثقافية وفنية تحييها بعض المؤسسات الثقافية وأحيانا الحركات السياسية، ولكن يؤخذ على هذه المهرجانات أنها لا تندرج ضمن برنامج واضح ومحدد، وقد تمر عدة أشهر دون أن تشهد المدينة فعالية ثقافية، الأمر الذي يعزوه البعض إلى الأوضاع الأمنية المتردية. علي كردي مدير مؤسسة المعرفة الثقافية يعتقد أن العناصر المبدعة والكفوءة موجودة في كربلاء، ولكن ينقصها الاهتمام والبرنامج العملي. ويعتقد مواطنون شاركوا في مهرجان أقامته مؤسسة المعرفة الثقافية مؤخرا أن الفن يسهم في تعزيز قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع، وبالتالي فالأمر بحاجة إلى اهتمام. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
تشهد مدينة كربلاء من وقت لآخر عروضا مسرحية أو ملتقيات ثقافية، وتسهم هذه الفعاليات في تحريك الواقع الثقافي في المدينة، ولكن يؤخذ عليها أنها ليست مستمرة ولا تأتي ضمن برنامج فصلي أو حتى سنوي واضح، بل هي عبارة عن خطوات ارتجالية تقوم بها بعض المؤسسات الثقافية وأحيانا بعض الحركات السياسية. وهذا المسرحي مهدي هندو جاسم.
الحقيقة كربلاء مثل أي محافظة أخرى أيضا تتأثر بمسألة الإرهاب، تتأثر بمسألة الأمان، الأعمال الدرامية، وإذا أخذنا المسرح بصورة خاصة يعني من المهم وجود جمهور، والجمهور يتأثر في هذه الحالة لحالة المجيء إلى المسرح.
عوامل عديدة تعترض الحركة الفنية في المدينة، وربما أبرزها غياب الدعم للفنانين والمثقفين وكتاب النص، بينما يقول بعض المهتمين أن تلكؤ الفرق المسرحية تحديدا يأتي بسبب الافتقار إلى النص.
أزمة نعم في النص، توجد أزمة في النص، نص الدراما، وتوجد أزمة أمنية. الحقيقة الأمن يعكر هاي الأجواء وصفوها والأعمال. يوجد فنان، يوجد فنان، يوجد مخرج، يوجد كاتب نص، ولكن الحقيقة الوضع الأمني والوضع الحالي أنه يمنع من إنتاج الأعمال الدرامية.
بعض المهتمين ومنهم علي كردي مدير مؤسسة المعرفة الثقافية يعتقدون أن العناصر المبدعة في مجال الفن بصورة عامة والمسرح خصوصا موجودة، ولكنها لم تجد البرنامج الذي يضع إمكاناتها في إطار عملي واضح.
لحد الآن لم نرى مسرحا ناجحا في المدينة، وربما تكون الأسباب موضوعية، ربما لا يوجد دعم للفن أو فهم لرسالة المسرح. ربما قلت التجربة مع المسرح، تجربة الجمهور مع المسرح والتواصل، لأنه لم يكن هناك تأسيس واضح للمسرح في كربلاء، وإن كان هناك مسرحيين متمكنين في المحافظة.
وعلى الرغم من قلتها، يعتقد بعض المواظبين على حضور المهرجانات الفنية والثقافية أنها تكشف عن مواهب مبدعة وتسهم في بث الارتياح بين الحضور، كما يشير أبو حسين على هامش مهرجان أقامته مؤسسة المعرفة الثقافية مؤخرا.
والله تعني فتشي حلو راقي، ثقافة عامة، معنوياتنا ترفع معنوياتنا، وفي فد بديع حلو. وأنا ما متوقع بأن مؤسسة المعرفة تقدم هيش مهرجانات وتقدم هيش فعاليات حلوة. العراقيين هم مبدعين دائما بكل الزمان وبكل وقت.
يمكن أن يسهم الفن بمختلف أشكاله فيما لو فعل بشكل جدي في دعم وحدة المجتمع العراقي وبث قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع، وبالتأكيد هذه الأهداف تأتي في مقدمة ما يحتاجه الشارع العراقي اليوم، كما يشير الشاعر عادل الصويري.
يعني بالأوبرات اللي صار البيت العراقي الواحد لاحظتم شخصية المسيحي وشخصية المسلم، وركزنا في شخصية المسلم، المسلم بدون شيعي أو سني، كان هذا الهدف، وأيضا الكردي والعربي والقوميات الأخرى، وكان تفاعل الجمهور جيد والحمد لله. وإحنا بصدد إقامة مهرجانات لهذه الفرقة في محافظات الفرات الأوسط إن شاء الله.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Yeah.
دموم شونو جيان كتن سوا تنن سوا كيان سوا تنن خاين سوا كيان
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث سلط الضوء ديار بامرني على الأوضاع المعيشية الصعبة للعوائل المهجرة في مخيم قلاوة والذي يقع على مشارف مدينة السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ما زالت ألاف العوائل العراقية المهجرة تعاني من ظروف معيشية صعبة بالرغم من عودة عوائل عديدة أخرى إلى مناطق سكناها الأصلية بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي بدأت تتمتع به بعض المحافظات العراقية. هذه المعاناة تأتي بسبب الظروف القاسية وانعدام أبسط الخدمات وعدم توفر الرعاية والدعم من قبل جهات ذات العلاقة لتلك العوائل التي استقرت في مخيمات للاجئين في محافظات أكثر أمنا، إضافة إلى معاناة أعداد كبيرة أخرى لعوائل استقرت في مدن وقرى تلك المحافظات لعلمها بالأوضاع المعيشية البائسة في تلك المخيمات. نزور اليوم مخيم قلاوة للاجئين الذي يقع على مشارف مدينة السليمانية، حيث تقطن في هذا المخيم أكثر من 150 عائلة عربية مهجرة قدمت من بغداد وديالى وبعض المحافظات الأخرى. خيم ممزقة ومتهرئة، وأطفال في الشارع شبه عراة، وشباب ورجال عاطلون عن العمل. وصل الحال عند بعضهم إلى التسول للحصول على مال كافي لشراء الغذاء والماء والنفط لعوائلهم بعد أن فقدوا الأمل بما وعدت به الجهات العدة في تقديم كل هذا بل أكثر من خلال تأمين السكن والمأوى والحصص التأمينية وتوفير الرعاية الصحية والمدارس للأطفال. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة السليمانية أحمد الزبيدي زار مخيم قلاوة وأجرى حوارا مع مختار المخيم السيد وليد جاد نايف ليحدثنا عن أوضاعهم المعيشية الصعبة وافتقار المخيم إلى أبسط الخدمات، حيث لا ماء ولا كهرباء وخيم ممزقة لا تحميهم من برد الشتاء القارس الذي تعرف به هذه المنطقة. نايف أشار إلى حصول العوائل على بعض المساعدات لكنه اعتبرها غير كافية بل قليلة جدا مقارنة والمشاكل العديدة التي تواجههم، إضافة إلى حرمانهم من المبلغ الذي خصصته الحكومة العراقية وهو 150 ألف دينار شهريا لكل عائلة مهجرة، بالرغم من المراجعات الكثيرة التي لم يحصل بعدها على جواب، بل ما قال إنها كانت مجرد وعود. وأضاف إن وزارة الهجرة والمهجرين لم تكن لها أي مبادرة لمساعدة هذه العوائل، مشيرا إلى أن الوزارة على ما يبدو لا تعرف بوجود هذا المخيم، ومتمنيا من المسؤولين زيارتهم وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم.
بالنسبة لهذا المكان نزحت بالنسبة لي بتاريخ 15/6/2006 في هذا المكان، فثالث عائلة جيت ما أعرف. بالنسبة للشمال أمان مكانات أمان بصورة عامة بالنسبة للشمال، فاختارت سليمانية جبيها ووجدت بعض العوائل وراي التسلسل يعني لسليمانية. بالنسبة للمخيم مال النازحين الحكومة تساعدنا مثلا ينطونا خيمة ونروح مثلا للدائرة السكلة مال الخشب نشتري عمود مال الخشب ونبني ونجيب الخيمة نجرده فوقها ونجيبنا لون نخلي بحيث البرد القارس ينكسر.
كيف تستطيعون توفير مثلا التدفئة؟ يعني هنالك مناطق في مدينة سليمانية يعني برد شديد تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 9 تحت الصفر.
عندنا صوبات سبق وأن وزعتها المنظمة علينا، واللي ما عنده صوبة مثلا بصراحة يعني ولا أستطيع العفو أبقى بموقف محرج إذا أستطيع أقول هذا الكلام. أكو بعض العوائل حتى يقدون بالشارع بالنسبة للسليمانية لأنه ما عندها مثلا نقول أرملة ما عندها واحد يشتغل، شو تسوي هذه ولا عندها راتب شو تسوي؟ تروح تقدم بالشارع تجمع فلوس اشترت بيها صوبة واشترت بيها نفط.
يعني كيف تستطيعون توفير قياسا بمستوى المعيشة اللي أنتم
يقدون بالشارع؟ لأنه اللي يقدي هسه تقريبا حسب ما أفهم لأن ما عنده منين يجيب لا راتب صارفت للدولة ولا منطينة. بالنسبة للراتب 150 دينار باشرت بيها بغداد للنازحين وبعض المحافظات الصور، وحتى لو كان في سوريا حسب ما نشوف شاشة التلفاز والإذاعة، لكن ليش السليمانية لحد الآن 150 ألف دينار ما تصرف للنازح؟ للسبب ما أعرف، وأنا بصفتي مقتار راجعت بيها سبق وعين ووعدوني بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة وما كل حد الآن.
طيب شنو أبرز المشاكل اللي عندكم هنا؟
يعني بصفتي مقتار كنيابة عن النازحين لو نفرض عندي عائلة راحت الكركوك فاتحة تعزية مثل راحت البغداد راح البيت يشوفه مثل راح يبيع بيته ويضطر ما يروح البغداد لأن يخاف من القتل تعرف العصابات والإرهابية وغيرها، هذا من يروح السيطرة ما دخله؟ ليش السيطرة شمشمان أو السيطرة من هناك ما دخله؟ شنو السبب؟ يقولهم أنا جاري جنب المختار، المختار مالي مثلا فلان، وأنا على مستوى حكومة تعرفني وعلى مستوى سليمانية كله تعرفني شخصيا، ما يخلونه يدخل. هذه الشغلة عاني منها، وعاني من شغلة ثانية بالنسبة للعفو التواليت الصحية والمرافقات، وتعرف أنت العوائل تريد يعني إما تريد تواليت صحية تريد حمامات تريد، هذه ما موجودة.
طيب كيف تدبرون هذه الأمور؟
نعم مأساة جدا، مأساة جدا إلى أبعد الحدود، ولكن إحنا مثل ما تقول كعراقيين والعراقي يتحمل البرد القارس ويتحمل حتى لو كان في الصيف حر، لكن بالنسبة للطفل ما يتحمل. أنا يضطر مثلا ما عندي وظيفة ما عندي مثل راتب شو أسوي؟ طبعا أروح أقدم الشارع أجيب نفط أشتري وأخلي أطفالي يتحمون على الصوبة.
طيب يعني بعيدا عن مثلا المحروقات أكو موضوع أهم وهو موضوع البطاقة التموينية، كيف استطعتم حل هذا الموضوع؟
نعم بالنسبة للبطاقة التموينية راجعت الدوائر وراجعت ممثل وزارة التجارة الإسليمانية، فمن 2007 اللي جوا مثل ما يقول 2005 بها مجال يمشون 2005 2006 2007 تمشي، لكن 2004 ما يمشوها ليش ما أعرف السبب شنو، لكن استنسخت البطاقة التموينية واستنسخ الجنسية مال الشخص بالبطاقة التموينية وتعيد شكل عفوا مال المختار اللي هو عن الإخوان الكراد حسب ما دزعت البطاقة العفو القائمة مالت النازحين كضيفية عليهم يعني وإلا بشرافي مثلا ينطي تعيد سكن، فهذني كلهن رفقين وين أوديهن وصورتين للمن لصاحب البطاقة التموينية ترفق المن للمحافظة، المحافظة تختمها وأدزها وين المحطة مال سرشنار يقودون ببرقة مع النفط ينطون كل عائلة البرميل.
طيب هذا الكمية من النفط مثلا تكفيكم خاصة نحن في موسم شتاء؟
ما تكفي. هاي الفترة الأخيرة اللي بعض النازحين ما رجعوا المحطة السرشنار على مود التوزيع مع النفط لكل عائلة البرميل. ليش؟ لكن ما يعرفون بأنه مثلا هاي البطاقة التموينية مستمرة يعني كل شهرين مثلا، ما يعرفون لأنه نازحين تعرفوا محتارين بعيشتهم وهذا، فبصفتي أنا يعرفوا الشغلة. هسه مجددا الحكومة الحمد لله جاي تساعد يعني مثلا تنطي للعوائل كل عائلة.
إذا سمحت تقصد حكومة المركز أم حكومة الإقليم؟
حكومة سيمانية. بس البرميل اللي نفط ما تكفي. ليش؟ لأنه عندي مثل شو لو عندي صوبة أنا أضطر أخليه.
هل مثلا حدث موقف طريف مثلا؟ هل مثلا حدث عندكم عملية زواج مثلا؟ يعني أنتوا تذكر إنه أنت من 2006 هنا يعني حوالي صار سنتين.
نعم.
يعني هل مثلا قمتم بمساعدة أحد زواج مثلا من عائلة أخرى أو صار عندكم هيك شيء يعني مثلا؟
أنا من الناس ساعدت، وبالنسبة للوكيل مال المختار الأخ مزاحم كان وياي بنفس الوقت، ساعدنا أحد الإخوان اللي قام بالزواج لأنه هو راد يزوج جمعية على المخيم، من هذا أبو ألف، من هذا أبو خمسة، من هذا أبو ألفين، فجمعنا الفلوس واشترينا بهن طليان. وتعرف زواج مال عرب يعني مو تقول مثل ما تقول زواج خارجي، فقمنا له بالواجب بالزواج وعلى حسب الأصول ومستقر حاله حالنا ويانا. وأكو بعض من الإخوان يعني من مناطق جنوبية ويانا موجودين والمناطق الغربية، وإحنا ماكو فرق بيناتنا إن شاء الله، لكن أكو تعاطف وأكو أخوة ومودة ورحمة بيناتنا.
مثلا هل هنالك منظمات تشرف على الوضع الصحي للنازحين؟ يعني الوضع الصحي كيف تستطيعون حل هذا الموضوع؟
أكو ممثل وزارة الصحة اللي هو إجا لسليمانية قبل شهرين، العفو لا أذكر اسمه، لكن انطانا أمر بأنه اللي يريد يراجع المستشفى مراجعة رسمية، ماكو فرق بين إخوان كراد أو عرب، فمراجعة رسمية ماكو كل حال. وبالنسبة أكو منظمة ثانية، منظمة دكتور كمال، كل أسبوع يجي للمخيم، تيجي سيارة بيكم وبيها أدوية وعلاجات على حسب المرض مالته، ضغط ينطيح علاج مال ضغط، عنده مثلا فقر دم ينطيح علاج مال فقر دم، إبرة مثلا يضرب إبرة عادي. وزودنا بعض التانكيات المعدنية لكل عائلة، كل خمس عوائل بتانكي مال مي.
أنت تعلم هنالك أزمة مياه صالحة للشرب وعدم توفر مياه صالحة للشرب خاصة خلال موسم الصيف الماضي، سبب عندنا مشاكل بانتشار وباء الكوليرا.
نعم.
كيف استطعتم مثلا توفير مياه صالحة للشرب خاصة أن هنالك عدد من الأطفال هو كبير جدا؟
قامت الحكومة بمساعدة المهجرين والنازحين بالماء،
حكومة الإقليم.
نعم. عن طريق الصليب الأحمر وعن طريق المنظمة اللي ذكرت اسمها أكتشي. فالمنظمة من ساعدتنا ورا فترة مثل ما يقول ورا شهرين انتشرت مرض الكوليرا في سليمانية، على أساس جونا ممثل وزارة الصحة قال انتشر عندكم مرض الكوليرا، أحد توفى أحد تمرض؟ قلت له ماكو أحد توفى ولا أحد تمرض. فأجا واخذوا من المي بطل من التانكيات المعدنية والتانكيات البلاستيكية اللي زودتها الصليب الأحمر مال سليمانية، زودتها أربيل بها وفحصوها بالفحص المختبر، المي كل شيء ما بيه وصالح للشرب، ولحد الآن احنا جاي نشرب من عنده.
موضوع الكهرباء، كيف استطعتم توفير الكهرباء للمخيم؟
بالنسبة للكهرباء لا يتواجد كهرباء في المنطقة نهائيا. سبق وأن في 15/8/2007 قدمت طلب للمحافظة وقدمت طلب للكهرباء وقدمت طلب إلا تجي موافقة من الأسايش مال المحافظة، وإجت موافقة من الأسايش مال المحافظة وما نبولي طلب بالنسبة للكهرباء، قال لأنه إحنا نريد نحولكم بغير مكان. قلت مو مشكلة حتى إذا يحولونا بغير مكان، إحنا نريد كهرباء، نريد مي، إحنا نازحين والنازح حق على الحكومة. وهذه ما تواجد بها لحد الآن المخيم كهرباء خالصا ومطلقا نهائيا، لكن بالنسبة للكهرباء أكو مولدات أهلية نشتريها من الأسواق.
طيب يعني هنالك وزارة في الحكومة المركزية اسمها وزارة الهجرة والمهجرين، هل سبق وأن اتصل بكم أحد من هؤلاء؟ هل جاءكم وفد من عندهم؟ هل وصلكم مثلا مندوب من عندهم يتفقد أحوالكم؟
نعم، بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين في بغداد اللي تقصد، لحد الآن ما حد إجا علينا ولا حد زارنا المخيم ولا مطلقا لحد هالساعة هذه. ووزارة الهجرة والمهجرين بسليمانية ما موجودة، ما متواجد عندهم وزارة.
نفهم من خلال كلامك انه وزارة الهجرة والمهجرين لا تعلم بوجود هذا المخيم؟
نعم فعلا ما تعلم، لا تعلم. انا اوجه ندائي لهم لا تعلم، واطلب من جناب الوزارة والمسؤولين في الوزارة يزورونا ويشوفون هذه المأساة جدا كنيابة عن النازحين بسبتي مختار. واطالب الحكومة لحد الان ماكو راتب للنازحين ولاكو مساعدة للنازحين نهائيا، اقصد الحكومة بغداد مو هنا. نعم.
طيب كان سبقا اعلنت الحكومة وعلى رئيس الوزراء نور المالكي عن وجود راتب شهري للعوائل المهجرة وهي 150,000 دينار، هل سبق وان استلمتم مثلا هذا المبالغ من المال ام لحد الان لم تستلموا اي مبلغ؟
لحد الان ما جاء نستلم، لكن بس بالنسبة للزيارة، لزيارة السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، زارنا وتبرع لكل عائلة 150,000 دينار، لكن وفي خلال فترة العيد تبرع امام جلال لكل عائلة 150,000 دينار تبرع سبق بالعيد اللي ماضي، و بالنسبة للراتب اللي مختص هو شهريا ليس متواجد نهائيا.
طيب يعني سؤال شوفه قد تكرر، كيف تستطيع هذه العوائل تدبير قوتها اليومي؟ يعني إذا كان مثلا ليس لديها حصة تموينية، ليس لديها نفط، ليس لديها ماء صالح للشرب، ليس هنالك وضع صحي جيد، ليس هنالك حمامات صحية، لا توجد هنالك كهرباء، كيف تستطيعون العيش في ظل هذه الظروف؟
أكو بهم يقدون بصراحة، احنا نكون واقعين، يعني احنا ما يخفى شيء على الحكومة وعلى إذاعة العراق الحر، وما يخفى شيء على حكومة السليمانية. أكو بعض العوائل يعرفون حكومة السليمانية بالأخص، يعني لكود النازحين هنا أكو بعض العوائل يقدون في الشارع. لماذا لا يتواجد راتب؟ لماذا مرة ثانية لا يتواجد مثل ما تقول معيش ولا مأكل ولا ملبس؟ هذا منين يجيب؟ مثلا يروح للجامع الكبير يشتغل عامل، يروح من الساعة 6 الصبح للساعة 4 للساعة 5 ويجي لأهله، ما لقى شغل، أخذ من جيرانه تمن كيلو وين عايش جهالة طماطم ما أدري شنو، لو أخذ 10,000 5,000. وأنا بصبتي مختار، والمختار وكيل المختار موجود بنفسه ساعد أحد النازحين، أنطى 20,000 دينار على مود المسواق مالته، قال هاي 4 أيام 5 أيام خاف ما تحصل شغل.
طيب ما هي أبرز المطالب اللي تطالبون بها؟
أناشد الحكومة في بغداد، وأناشد حكومة إقليم كردستان، وأناشد حكومة سليمانية بالصرف المبلغ الذي يخص المهجرين الشهري بال 150 ألف دينار تصرف لكل عائلة.
رأيك كافية 150 ألف دينار؟ يعني
وإنما العفو ليس كافية، لكن تسد الحاجة مال المواطن النازح، بدل ما يروح للجامع الكبير يشتغل وما يلقى شغل، هاي تسد سد. نعم،
من خلال ما تقدم يبدو أن الحكومة العراقية لا تعلم بوجود هذه المخيمات، إذا أعلمنا مختار المخيم أن حتى الآن ومنذ تأسيس المخيم في عام 2006 أي منذ سنتين لم يقم أي مسؤول حكومي أو مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين التي هي من اختصاصها رعاية هؤلاء بزيارة هذا المخيم والاطلاع على الواقع المعيشي فيه. لبرنامج حقوق الإنسان، أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الكرام، هذا وقد أطلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق نداء عاجلا للحصول على مبلغ 250 مليون دولار لمساعدة 4 ملايين عراقي مهجر ونازح خلال هذه السنة. جاء ذلك في مؤتمر الإطلاق الرسمي لعملية النداء العراقي الموحد الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة في بغداد لدعوة المانحين لتقديم هذه الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في العراق. وحذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا من خطورة الأوضاع التي يعاني منها 4 ملايين عراقي. ووفقا لديمستورا فإن هذا النداء هو جزء من عمليات النداء الموحدة العالمية لهذا العام، والتي تسعى الوكالات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمات غير حكومية عراقية من خلالها لإيصال مساعدات طارئة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي لمساعدة هذه الشريحة المتضررة من الشعب العراقي. فيما أشار وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان إلى تخصيص الحكومة 100 مليون دولار لمساعدة النازحين داخل العراق وخارجه. أما الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فقد أكد أن المبلغ الذي خصصته الحكومة العراقية لمساعدة اللاجئين في الخارج والنازحين في الداخل هو 40 مليون دولار فقط، فضلا عن 25 مليون دولار تم تخصيصها سابقا. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من المعد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.